الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 94 من فتح الباري على شرح السنة البربهاري. قال رحمه الله: النهي عن قتال السلطان المسلم والخروج عليه، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليهم وإن جاروا، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس من السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدين والدنيا. الشرح: قال رحمه الله: على ما تقدم من تحريم الخروج على أولياء أمور المسلمين في حال عدلهم وجورهم، لأن قتال السلطان فيه فساد للدين والدنيا، ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر عليهم بقوله: اصبروا وإن كان عبدا حبشيا، أخرجه مسلم عن أبي ذر. قوله: اصبروا حتى تلقوني على الحوض متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد، أخرجه البخاري ومسلم، وجاء من حديث أنس، أخرجه البخاري ومسلم، وأخرجه البخاري ومسلم من حديث سعيد بن حضير. فبالحديث الحث على الصبر على الأمراء وإن جاروا وظلموا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في السياسة الشرعية ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. وأيضا قال: بعضهم لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. يعني ما يصلح الناس فوضى ما عندهم كبار يزجرونهم عن الباطل ويحثونهم على الخير. قال: وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحل لثلاث نفر يكونون بأرض فلات إلا أمروا عليهم أحدهم. فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل للعارض في السفر، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع، ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود، لا تتم إلا بالقوة والإمارة. ولهذا روي: إن السلطان ظل الله في الأرض، ويقال: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة لا سلطان، والتجربة تبين ذلك. انظروا الناس في العراق، كان عليهم صدام حسين وكانوا يشكون من ظلمه وجوره وبطشه، لكن لما ذهب صدام حسين وقع الفساد العريض، يعني في ليلة واحدة وقع من النهب والقتل والسلب، وإلى الآن لم يستقل لهم حال. انظروا كذلك إلى ليبيا، كان الناس يشكون من القذافي وبطشه وظلمه، لكن لما ذهب القذافي ما وقع لهم كثير خير، ما زالوا في قتل وقتال. وهكذا ما اليمن منكم ببعيد، ولا كذلك سوريا، مع أننا نرى أن بشار أسد نصيري، لكن مع ذلك الخروج له ضوابطه على الكافر، أما المسلم لا يجوز أن يخرج عليه بحال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ما صلوا. وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود، لا تتم إلا بالقوة والإمارة. ولهذا روي: إن السلطان ظل الله في الأرض، ويقال: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان، والتجربة تبين ذلك. ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون: لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم 3 ويكره لكم 3، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. رواه مسلم. وقال: 3 لا يغل عليها قلب مسلم: خلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. رواه أهل السنن في الصحيح عنه أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بهذا اللفظ ليس في الصحيح، الصحيح بدون تكرار. وهذا الرأس يجب أن يطاع في طاعة الله عز وجل، وإن وقع منه الجور والظلم فإنما عليه ما حمل. وكم من الحرمات التي تنتهك والمصالح التي تضيع حين الخروج على الحاكم المسلم، ولا والله يقوم بالخروج إلا سفهاء الأحلام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة متفق عليه عن علي رضي الله عنه. ولعظم حق السلطان لم يرد في القرآن ولا في السنة الإذن بقتالهم وإنما الواجب على المسلمين الأخذ بالأدلة من الكتاب والسنة وعلى أولياء الأمور واجبات ذكر بعضها شيخ الإسلام في كتابه السياسة الشرعية. قال رحمه الله وهذه رسالة مبنية على آية الأمراء في كتاب الله وهي قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال العلماء نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل ونزلت الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك إلا أن يؤمروا بمعصية الله فإذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإن لم تفعلوا ولاة الأمر ذلك وطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله ورسوله لأن ذلك من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة انتهى. وقال رحمه الله فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله. وفي رواية من قلد رجلا عملا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة أرضى منه فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين. رواه الحاكم. وفيه ابن مخيمرة لم يسمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفاده الوادعي في تعليقه على المستدرك. وروى بعضهم أنه من قول عمر والابن عمر من قول عمر لابن عمر روى ذلك عنه وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله. كان الأولى أن يميز كلام الوادعي رحمه الله عن كلام شيخ الإسلام. وهذا واجب عليه فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الأمصار من الأمراء الذين هم نواب ذوي السلطان والقضاء ومن أمراء الأجناد ومقدم العساكر والصغار والكبار وولاة الأموال من الوزراء والكتاب والشادين والسعاة على الخراج والصدقات وغير ذلك من الأموال التي للمسلمين وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده وينتهي ذلك إلى أئمة الصلاة والمؤذنين والمقرئين والمعلمين وأمير الحاج والبرد البريد والعيون الذين هم القصاد وخزائن الأموال وحراس الحصون والحدادين. يعني ولي الأمر ينتبه للجميع الذين هم البوابون على الحصون والمدائن ونقباء العساكر الكبار والصغار وعرفاء القبائل والأسواق ورؤساء القرى الذين هم الدهاقون. فيجب على كل من ولي شيئا من أمر المسلمين من هؤلاء وغيرهم أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية أو يسبق في الطلب بل ذلك السبب المنع. فإن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما دخلوا عليه فسألوه ولاية فقال إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه حديث أبي موسى. وقال لعبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك أن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها أخرجه في الصحيحين. ولذلك تجد أغلب القضاة الآن والحكام والمسؤولين لا يوفقون في أعمالهم لأنهم يسألونها أصلا ويبحثون عنها ويوسطون لمن يوصلهم إليها فإن عدل عن الحق أي مال عن الأحق الأصلح إلى غيره لأجل قرابة بينهما أو ولا عتاق أو صداقة أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس كالعربية والفارسية والتركية والرومية أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة أو غير ذلك من الأسباب أو لضعن في قلبه على الأحق أو عداوة بينهما فقد خان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ودخل فيما نهى الله عنه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم، فإن الرجل لحبه لولده أو لعتيقه قد يؤثره في بعض الولايات أو يعطيه ما لا يستحقه فيكون قد خان أمانته، كذلك قد يؤثره زيادة في ماله أو حفظه بأخذ ما لا يستحقه أو محاباة من يداهنه في بعض الولايات فيكون قد خان الله ورسوله وخان أمانته انتهى. أعظم عون لولي الأمر على القيام بواجبه، فالواجب على ولي الأمر أن يستعين بالله عز وجل على إيصال الحقوق وإقامة الدين. قال شيخ الإسلام في السياسة الشرعية: وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور: أحدها الإخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء، وغيره وأصل ذلك المحافظة على الصلوات والبدن، والثاني الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة، الثالث الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب انتهى. فالناس بحاجة إلى إمام ينتظم به شؤون الدولة المسلمة وتتحقق به مصالح المسلمين يجتمعون عليه، ويقيم الحدود ويحمل راية الجهاد ويقيم الشر ويقمع الشر والفساد. وبهذا تعلم أن من الفساد العريض قتال السلطان، حيث لم يأذن الله عز وجل به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، مع ما يحدث من السلاطين من ظلم وجور، وأمر بالصبر عليهم، وما هذا إلا لخطورة الخروج على ولي الأمر المسلم انتهى.